أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. البعض كان كلامنا في وجوب الإعلام وأنه هل يجب أو لا يجب إعلام المشتري بنجاسة الدهن المبيع. اذكرنا الحديث الكلام يجر الكلام، ادخلنا في كبرى وجوب الإعلام وصار دغدغة، النتيجة مو واضح كان وجوب الإعلام، لأن هذا مو من الأمور. أولا هذا مو جاهل بالحكم، جاهل بالموضوع أو مو علة تامة. إذا قدم للدهن المتنجس وكلا لعله يكون سبب، لا إشكال في حرمته قلنا. أما إذا ما كان بمثابة السبب، كان بمثابة الأمر الرابع، خب الأمر الرابع قلنا إذا كان من الأحكام يجب، جهل بالأحكام يجب إعلامه من باب إرشاد الجاهل حتى لا تبقى الشريعة شنو معطلة أو تلمح يوما بعد يوم. استمرار الدين يتوقف على الإبلاغ، لكن هنا الرجال، هذا الرجل مو جاهل بالحكم، جاهل بالموضوع، يعلم حرمة تناول النجس، لا يعلم بأن هذا نجس. يبقى إذن ماذا؟ جهل بالموضوع. الجاهل بالموضوع قلنا لا دليل على دليل واضح على وجوب إعلامه، ما موجود إلا في ثلاثة موارد شدد الشارع فيها: الدماء والفروج والأعراض. الدماء والفروج يعني الأعراض والأموال إذا كانت خلوة، وليس أحدها هذا. إذا مشكل إلى الآن، مشكل. البعض حاول سلوك طريق آخر لإثبات وجوب الإعلام، وهو عبارة عن أن نجاسة الدهن عيب والإعلام بالعيب هذا واجب. مثلا ما يصير تبيع الدهن غش يا صدوق، ما أدري عيب واضح. الجواب الشيخ الأنصاري يجيب أولا وثانيا. أولا احنا كلامنا مو بالمعاملات بس فقط، كلامنا اين؟ في الأعام، تقديم الدهن المتنجس هبة لا بيع. قول غش حرام اذا كان عيب، حرام في البيع والهبة وغير ذلك، لو او فقط في البيع. اما بالهبة تعطي الى انسان حاجة سلعة مثلا، امرا لا اقول سلعة، شيئا تهب شيئا فيه عيب، حرام على غوص يجب على لا. احنا كلامنا الان تقديم الطعام عام من البيع. فاذا هذا اذا كلامنا يعني اذا كلامنا في الكبرى، الكبرى ما يمكن اثباتها من خلال هذا، يكون هذا الدليل اخص من المد. إذا إثبات لأصل بري إلى قصدك وجوب الإعلام في خصوص البيع، هذا الاعتراض لا يسجل. واضح المطلب؟ هذا الجواب الأول الذي يذكره قدس سره. الجواب الثاني يقول عد النجاسة عيباً ليس إلا من أي زاوية. لماذا النجاسة عيب؟ لماذا الآن صار كفار؟ لماذا يأكلون لحم الخنزير أجر لكم الله ماذا بتلذذ، بينما نفوسنا تقشعر، جلودنا تقشعر من رؤيته، رؤية اللحم في مثلا مطاعمهم أو محلات البيع. قضية لأنه في أذهاننا مرتكز أن هذا الشيء منكر حرام، صحيح أو لا؟ فعد النجاسة عيبا كما هو مراد المستدل إنما هو من جهة كونه حراما منكرا، واضح هذا؟ وقبيحا. فإذا ثبت هذا الأمر أي حرم، حينئذ ماذا إلقاء الغير فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب؟ حتى لو لم نقل بوجوب إظهار العيب حرام حينئذ، لأن لا يجوز التسبيب إلى القبيح. حتى لو انتهينا إلى أن إظهار هو من أي وادي أراد أن يسلك المستدل، النجاسة عيب والعيب يجب إظهاره، وإلا كان غوش كان كذا، صحيح أو لا؟ الجواب الأول اللي أجبنا هذا أخص من المدعى. الجواب الثاني عد النجاسة عيبا لما من أي جهة؟ من جهة كونه قبيح. وإذا كان قبيح مولانا حتى لو لم يصدق عليه عيب يجب أن تظهره، فإذا ما مربوط بمسألة العيب. إذا كان قبيح يجب عليك إظهاره، وإلا إذا مظهر تكون قد تسببت إلى فعل القبيح الفعل الحرام بإخفائك للنجاسة. حتى لو ما قلنا يجب إظهار العيب من باب التسبيب إلى النجاسة ما يجوز. الهبة يجب إظهار العيب، لكن إذا أردت أن تهب نجسا طعاما نجسا إلى الغير مو من باب وجوب إظهار العيب، حتى لو التزمنا بأنه لا يجب إظهار العيب في الهبة، لكن يجب من باب أنك تصير سببا إلى إلقائه في الحرام. وإذا ما كان هو حرام واقعا فلا يجب إظهاره. فإذا إذا قولك بأنه يجب إظهاره لأنه عيب، عيبيته بما أن العيبية وليدة كونه نجسا واقعا، فإذا كان نجس هذا حتى لو لم نقل بأنه يجب إظهار العيب لابد أن نلتزم هنا بوجوب الإعلام، لأنك تصير من دون إعلام سببا لوقوعه في الحرام. وإذا لا لم يثبت حرمة الإلقاء في التسبيب مو حرام خليه عيب، فلماذا يجب علي إظهاره؟
المستدل
أراد أن يقول النجاسة عيب ويحرم الغش، عيب ما يصير. أجبنا قلنا له أولا هذا يتم في البيع أنت، أما في الهبة إذا أردت أن أهب الطعام أو الدهن المتنجس فليكن عيبا حرام، الهبة هبة المعيب حرام ها مو حرام، كلامنا أعم لا مو فقط في البيع، في بيع المتنجس.
والله الشيخ معلش
شنو
الشيخ يقول على على قول البيع ليس مقتصر بالمعارضة، ليش من الواحد؟
إيه
فتقول ما ليش من الواحد؟
ليش لا؟ الشيخ يريد يقول إحنا كلامنا في وجوب الإعلام بشكل عام، سواء أردت أن تعطيه من طريق البيع، أردت أن تعطيه من طريق الهبة، أردت أن تعطيه من طريق الإباحة. أنت أقصى ما يدل دليلك وجوب الإعلام لأنه عيب على أنك إذا أردت أن تبيعه يجب الإعلام، لأن يعني الدليل دل حرمة الغش في البيع مو في كل شيء. إذا تطيع الآن أنت قطعة قماش معيبة إلى الشيخ حفظه الله بيضون وكانت معيبة حرام؟ مو حرام، بل تبيع تبيعها وتغش أي هذه حرام، دل الدليل. وإحنا كلامنا على أنه وجوب الإعلام مطلقا من طريق البيع من طريق كذا إذا حصل، فإذا دليلك أخص من المدعى. هذا الجواب الأول، واضح؟ الجواب الثاني النجاسة عيب من جهة، من جهة أنها حرام، أكل النجاسة حرام قبيح وإلا ما يكون عيب. خب إذا حرم إلقاء الغير التسبيب تسبيب الغير إلى الحرام فهذا سواء عد عيبا أو لم يعد عيب ماذا؟ حرام تسببت، حتى لو النجاسة ما عديتها عيب حرام، وإذا لم يلقى الغير في الحرام ما كان حرام، صير سبب إلى وقوع الغير في الحرام. هسه هذه النجاسة تعد عيبا أو لا تعد؟ يجوز حتى لو كانت عيب، لأنه خل يقع في الحرام، أقصى ما هناك يقع في الحرام، خل يقع في الحرام. فإذا الدليل هذا غير تام. قال: ثم إن بعضهم استدل على وجوب الإعلام بأن النجاسة عيب خفي فيجب إظهار النجاسة وفيه مع هذا الجواب الأول، مع أن وجوب الإعلام على القول به ليس مختصا. إحنا إذا قلنا يجب الإعلام، يجب الإعلام في المعاوضات في البيع، يجب الإعلام في الهبة، يجب الإعلام في الإباحات اللي تمليك ما موجود أيضا، فضلا عن التمليك بعوض اللي هو البيع، واضح؟ مع أن وجوب الإعلام على القول به ليس مختصا بالمعاوضات، بل يشمل الإباحة والهبة من المجانيات. خب، وفيه أن كون النجاسة عيبا ليس إلا من جهة أنه منكر واقعي وقبيح واقعي، مثل لحم الخنزير. لحم الخنزير ليش لماذا تستغذره نفوسنا ونعد اللحم لحما تتقزز من النفوس؟ لأنه حرام شرعا. إذا كان جاء الشرع ربما يتغير موقف نفسيتنا، واضح أو لا؟ ليس إلا لكونه منكرا واقعيا وقبيحا، وحينئذ فإن ثبت ذلك حر، فإن ثبت ماذا؟ لا، عندكم العبارة ماذا؟ فإن ثبت ذلك منكرا واقعيا حرم الإلقاء. أنا قلت فإن حرم التسبيب أشتبه. فإن ثبت ذلك، ثبت أنه حرام واقعا، التسبيب إلى الحرام كان حراما، حرم الإلقاء فيه، يعني حرم التسبيب إليه
كما قدر في مطلب الصالح.
أحسن. مع قطع النظر عن مسألة وجوب، يعني حتى لو لم نقل بأنه يجب إظهار العيب، قلنا بأنه لا يجب إظهار العيب، حتى لو انتهينا إلى أنه لا يجب إظهار العيب، هو الآن من طريق إظهار العيب أراد أن يسير، نقول حتى لو قلنا بعدم وجوب إظهار العيب، ما دام هو حرام التسبيب إليه حرام، حتى وإن لم يكن ماذا وجوب إظهار العيب واجبا، وإظهار العيب واجب. وإذا لم يكن حرام لم يحرم الإلقاء فيه، لأن ما جاء تلقي صاحبك في الحرام، حتى لو قلنا بوجوب أظهر العيب، حتى لو قلنا بوجوب أظهر العيب هنا لا تكون سببا إلى إلقاء الغير في الحرام، فلماذا يأتي؟ قال: مع أن مع قطع النظر عن مسألة وجوب أظهر العيب، وإلا إذا لم يثبت ذلك، لم يثبت كون النجاسة منكرا لم يكن عيبا، وإذا لم يكن عيبا فحينئذ حتى لو قلنا يجب إظهار العيب هذا من حيث صغرى سالبة بانتفاء الموضوع، لم يكن عيبا حتى يجب إظهاره.
بل المستدل يمكن هو الشيخ الأنصاري يقول أن التسبيب حرام، يمكن المستدل ما يقول التسبيب حرام، بس يقول من باب التسبيب يعني يقول محام، بس من باب وجوب إظهار العيب يجب الإعلام، مو من باب التسبيب. يمكن هو الشيخ يقول التسبيب حرام، بس المستدل يمكن يقول ولا هو يقول التسبيب حرام، من باب التسبيب يقول حرام، بس هو يمكن لأنه يقول التسبيب غير حرام، تسبيب الحرام غير حرام، فمن باب وجوب إظهار العيب يقول يجب الإعلام.
لا.
لا
وقوته وسلامة الحجة. كم دقيقة إذا ماكو زحمة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه يستدل على اليقين بأمور ثلاثة، علامات لليقين. في الروايات مذكورة لعله كثير من العلامات على أمور، يعني علامة الزهد كذا مثلا، علامة الورع كذا، علامة اليقين ورد في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه أحد هذه الأمور الثلاثة. قصر الأمل، يستدل على اليقين بقصر الأمل وإخلاص العمل والزهد في الدنيا. ظن ثلاثة ما شاء الله، ثلاثة جهاد أكبر. هو ظن عادة أغلب الأمور الأخلاقية التي ندبنا الشارع إليها لعله هي من موارد ومصاديق الجهاد الأكبر، جهاد النفس، لأن الإنسان مخلوق بشكل تميل نفسه علما إلى الراحة. سألي خلق أنا أقوم بالليل، الخلق أقضي حاجة المؤمن أخي المؤمن لما يطلب من عندي تعال معي إلى، تميل إلى عدم صرف لا من جيب ولا من وقت، من جهد عمل، وشي واضح هذا بعد. النفس تميل إلى ذلك، فلذا يندب الشرع. وإلا إذا كان الإنسان هو يأتي طواعية من دون بعث، انبعاث بلا بعث، ماكو حاجة على هذا الحث الكثير في روايات أهل البيت سلام الله عليه. فهذه أمور ثلاثة جعل أنا هسا ما أريد أتكلم في اليقين، مو مسألة اليقين، لا، هي هذه الأمور الثلاثة بما هي: قصر الأمل، مقابل قصر الأمل شنو؟ أحسنتم، طول الأمل. ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه الحديث المعروف: إنما أخشى عليكم اثنين. هذا قد يكون منقول ماذا بألسنة أخرى، لكن المضمون هذا المضمون: إنما أخشى عليكم اثنين، طول الأمل أو طول الأمل واتباع الهوى. واتباع الهوى، أما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق. هذه الآية هنا في هذه الرواية التي قرأتها الأولى، لا، جعل قصر الأمل دليل على اليقين مقابل طول الأمل. طول الأمل هناك الإمام سلام الله عليه جعله منسيا للآخرة، أما نانا لا، من علامات اليقين، يعيش الإنسان حالة يقين إذا قصر قصر الأمل. هذا فرد أمر ماذا؟ صعب المنال، يعني يروض الإنسان نفسه حتى يصل إلى هذا. وإلا أنا أمثل للبعض أنه أقول إذا أجى إنسان مو دائما ذول الرجل الكبير إن شاء الله إحنا بعدنا ما صار الكبار، الشيخ الكبير والمرأة العجوز دائما نشوفهم شنو: اللهم أخذ عمري، الله أستريح من هذه الدنيا. سأذا تقول له تعال مولانا، تعال أنت اطلع بالشارع سيارة تجي تضربك وما تحس، بس تفتح عينك بعد ذلك بكيشوانية الجنة، هكذا جداري بهشت. يقبل واحدنا؟ يقبل ما يقبل، مع أنه تضمين، لكن ما يقبل، يعيش هذا الأمل الطويل. ذاك مو يقولون دخل على طلب هارون الرشيد أو المنصور لعنه الله، طلب قال من أي شخص موجود مثلا في الكوفة عندما كان الظاهر جاي للكوفة، من أكثر الرجال معمرين، أكثر الناس معمرين، يتوني به. فذهب الجلاوزة وأتوا بشخص ماذا؟ معمر 100 سنة أكثر أقل. فعندما أراد أن قال له مثلا: أنت بالسنة شقد تصرف مصروفك السنوي؟ قال له مثلا أفرض 10,000 درهم. قال له: 10,000 درهم مصروف سنوي في أمان الله. لما راد يخرج التفت إلى هارون الرشيد قال له: هذه فقط هذه السنة، لو كل سنة. شوف الإنسان يعني طماع، طماع. هو ابتداء يسأل الله سبحانه وتعالى ماذا شيء، لكنه يطمع. الله سبحانه وتعالى ما يدري، لأن مخلوقه، احنا مخلوقاته، يدارينا بالشكل اللي هو ايه. على كل حال، طول الأمل وقصر الأمل كل واحد إلى فرد أثر، ذاك ينسي الآخرة، هذا لا. من علامات اليقين عند الإنسان. الأمر الثاني الذي ذكره إخلاص العمل. وكل واحد من عندنا عمات يدري على أن الأعمال التي نأتي بها تختلف من حيث الإخلاص. للإخلاص مراتب كثيرة. قد العمل أأتي به 100% لله سبحانه وتعالى، قد العمل أأتي به 99% لله، 1% مو لغير الله، لكن مو الخلوص الذي في هذا 1% كان خلوص الذي في 99%. مو الإمام أمير المؤمنين ما عبدتك طمعا في جنتك، ولا هي كلها هذه لله، طمع في الجنة هذا موجب لتحقق القربة، صحيح ولا لا؟ لأن العمل المطلوب من الإنسان أن يضيفه لله، إما خوفا من الله، إما شوقا إلى الجنة، إما شوقا إلى الله، إما طمعا في الجنة، كل هذا إضافة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك، في كفة الميزان مساوي إلى طمعا في الجنة؟
لا،
وقطعا لا. إذن الإخلاص في العمل هذا فرد مرتبة من المراتب اللي حث عليها في منظومة أهل البيت سلام الله عليهم. ونسأل الله سبحانه، الوقت بعد عاجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بما يريد أهل البيت أن نتخلق به بحق الحج سلام الله عليه، ونسألكم الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.